أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المطلب الثاني الذي يبحث في ضمان الطبيب هو أنه هل يمكن أن يتخلص الطبيب من الضمان بأن يأخذ براءة من المريض قبل أن يقوم بالعملية؟ هذا المطلب الثاني. قلنا فيه ذهب المشهور إلى إمكان تخلص الطبيب من الضمان بأخذ البراءة من المريض قبل العملية إذا كان بالغا عاقلا، وإن كان صغيرا أو مجنونا أخذها من وليه. هذا هو المشهور. وحكى صاحب الجواهر قدس سره عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه. ما الوجه في ذلك؟ وجهان يمكن أن يتحصل من كلام المشهور. أولا رواية السكون التي تقدمت: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. يأخذ البراءة لا ضمان عليه، وإلا فهو. هذا إذن الوجه الأول، رواية السكوني. والوجه الثاني هو التعليل الذي تقدم في كلام المحقق في النص اللي نقلناه من الشرائع، وكان حاصله أن حاجة المجتمع إلى الطبيب تقتضي، ملخصه، حاجة المجتمع إلى الطبيب تقتضي إيجاد وسيلة لتخليصه من الضمان، وإلا سوف لا يتصدى طبيب إلى معالجة المرضى لكثرة ما يحصل من التلف خلال المعالجة والعملية. فلا بد أن يوجد له يخلص نفسه من الضمان، وإلا سوف لا يتصدى الطبيب المعالجة. والطب كما نعلم حاجة ضرورية في المجتمع. هذا التعليل الذي ورد في كلام المحقق في الشرائع كان ملخصه هذا. وكرره قدس سره المحقق في كتابه نكت النهاية، قال: ولا أستبعد الإبراء من المريض، فإنه فعل مأذون فيه، والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله؟ لو شخص أذن لواحد أن يجرح يده، قام الآخر بجرحه، ولا دية على الجارح لأنه بإذنه هذا الشخص جرحه. فإذن إذا كنا في الجناية نقول بإذنه وبإبرائه سقطت الدية عنه، فكيف بالطبيب المعالج؟ هذا قاله في كتابه نكت النهاية، وهذا هو الرأي المشهور بأنه تسقط. يوجد قول آخر في مقابله، نعم، وحكي عن ابن إدريس عدم سقوط الضمان بالبراءة. لماذا؟ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، هذا مخالف للقواعد. قبل إجراء العملية لم يثبت حق لهذا المريض المجني عليه، فكيف يبرئ ذمة الطبيب؟ يبرئه من ماذا؟ لم تتعلق ذمة الطبيب بشيء حتى يبرئه منه، إنما تشتغل ذمة الطبيب بعد الجناية، والجناية لم تحصل. فهذا قال لا يساعد عليه. هذا الفهم للرواية فهموها بغير هذا المعنى، لا يمكن. هو يقول بصحة الرواية، يعني لا يعترض ابن إدريس من جهة ضعف السند أو غيره، لا، هو يقول رواية صحيحة ونعتمد عليه، لكن هو يقول لها معنى آخر غير هذا الذي فهمتم، لأنه لا يمكن البناء عليه. إذن مقابل المشهور قول لابن إدريس، وهو عدم سقوط الضمان لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته. وأيضا وجدت هذا الإشكال لنسميه على المشهور في ذهن أكثر من فقيه، وجدته مثلا عند قاضي الدين العراقي في تعليقته على العروة الوثقى، يقول بهذا التعليق. لذلك تأمل أمش، يعني علق على هذا الموضع من العروة، أنه تبرأ ذمة الطبيب من الضمان إذا أسقط المريض ذلك. يقول فيه تأمل، لماذا؟ لهذا السبب، إسقاط للحق قبل ثبوته، وهذا غير السيد الخوئي أيضا سلم بالإشكال، وإن كان بالفتوى يقول أن الطبيب تبرأ ذمته بالبراءة من المريض قبل العملية، لكن لا هذا الإشكال وسلمه، وإنما قال بذلك للرواية، رواية السكوني باعتباره، يقول باعتبارها. سيد الخوي يقول أن الرواية معتبرة لأن هو يوثق النوفلي من جهة وقوعه في كامل الزيارة الكبرى التي تراجع عنها، فإذن وعند رواية السكوني معتبرة سيد الخوي. فإذن هذا الإشكال ليس فقط في ذهن ابن إدريس، وإنما في ذهن جملة من الأعلام. لذلك قلنا ولنفس التعليل تأمل الشيخ ضياء الدين العراقي في السقوط بالبراءة في حاشيته على العروة، وسلم السيد الخوي قدس سره بالإشكال أيضا صحيح، إلا أنه احتج برواية السكوني التي بنى على اعتبارها من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، قال هذا هو الدليل. لذلك قال قدس سره، قال ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب، لا تستشكل من هذه الناحية، حيث أن الضمان إنما يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة، لا تستشكل من هذه إذ فيه هذا الإشكال، إن هذا إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة والموازين العامة. نعم على القواعد هذا كلامكم صحيح، لا يجوز إسقاط ما لم يجب، وأما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك فلا وجه له. دليلنا رواية السكوني وهي معتبرة عنده، وإلا على القواعد فعلا هذا كلام ليس صحيح. وجزم الشهيد الثاني قدس سره في حاشيته على الإرشاد بعدم البراءة، كتاب غاية المراد، كتاب جليل 4 مجلدة، متن إرشاد الأذهان للعلامة وتعليق للشهيد الأول عليه شرح وتعليق للشهيد الثاني عليه، فهذه الآراء نأخذها من كتاب غاية المراد. فالشهيد الثاني جزم بعدم البراءة، براءة ذمة الطبيب من الضمان حتى لو أبرأه المريض في حاشيته على الإرشاد. لماذا لم يذكر؟ طبعا لأنه مجرد حاشية تعليقات ليس شرحا، فإما لنفس السبب، لأنه إسقاط ما لم يجب ولا يصح إسقاط ما لم يجب، وطبعا رواية السكوني ضعيفة فيها مشكلة في السند، أو يمكن أن يكون في ذهن الشهيد سبب آخر، وهو أو لأن الإنسان لا يملك مثل هذه السلطنة على نفسه، إما مطلقا أو في خصوص الوفاة وتلف الأعضاء الرئيسية كما سيأتي، فما ليس عنده صلاحية، لأن هذا المريض ليس له صلاحية أن يعطي البراءة للطبيب، لأنه أصلا ليس له سلطنة على أعضائه وعلى بدنه على مستوى إزهاق الروح ولا على مستوى تلف الأعضاء الرئيسية، إنما له نعم سلطنة بمقدار على الأعضاء إذا لم يكن فيه هذا المستوى. فإذا ما معنى أن نعطي حق للمريض بأن يبرئ ذمة الطبيب؟ هو ليس له سلطنة الشخص على نفسه بهذا المقدار حتى يبرئ، ماكو وهب الأمير ما لا يملك بالمثل، فهنا مثل وهب الأمير ما لا يملك، هو المريض الإنسان ليس له سلطنة على بدنه حتى يعطي البراءة، فيمكن هذا السبب أيضا دار في ذهن الشهيد، لذلك جزم الشهيد بعدم براءة ذمة الطبيب حتى لو أعطى البراءة. هذا مخالف يعني بالضبط تماما من قول المشهور. إذن جملة من الأعلام الآن مخالفين للمشهور، لذا تردد المحقق قدس سره في هذه المسألة واكتفى بنقل القولين، كما نتذكر حينما نقلنا نصه من الشرائع تردد، وتردد العلامة أيضا قدس سره حيث قال في الإرشاد وهل يبرأ بالإبراء قبله، هل يبرأ الطبيب من الضمان بأن يبرئه المريض قبل العلاج، قال فيه قولان وسكت لم يعلم، ترد ولم يرجح أحدهما، وكذا الشهيد الأول قدس سره في شرحه على الإرشاد أيضا تردد في ذلك. هذه خارطة للأقوال في المسألة. المشهور يقول تبرأ ذمة الطبيب إذا أبرأه المريض، مقابل المشهور مخالفون كالشهيد الثاني الذي جزم بعدم البراءة، أو مترددون كالمحقق والعلامة، أو موافقون لكن ليس للدليل الذي ذكر كسيد رخوي وإنما للرواية، والرواية أيضا موجودة أمام المشهور. هاي إذن خارطة الأقوال في المسألة. نتقدم خطوة أكثر على مستوى الاستدلال. وناقش صاحب الجواهر قدس سره فيما استدل به على عدم ضمان الطبيب بأخذ البراءة قبل العملية من جهتين. ماذا كان دليل المشهور؟ دليلان وجهان. أولا رواية السكوني، من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا الثاني حاجة المجتمع الماسة التي ذكرنا. صاحب الجوهر كأنه في كلامي ذكر مناقشتين لكل الوجهين، لذلك قلنا من جهتين. واحد، قال قدس سره، احتمال الخبر المزبور البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا. قال الرواية ممكن يحتمل أن هذه البراءة يأخذها بعد حصول الجناية بعد العملية بإرضاء ذوي المجني عليه، إما بمال أو مجانا، هذا السائم هم يتفقون عليه. قال ما الدليل على أنها تدل على البراءة قبل العملية؟ هذا الذي فهمه المشهور، يمكن بعد العملية بعد اشتغال الذمة، ذمة الطبيب، كأنه يريد ينجو من أي إشكال، من إشكال إسقاط ما لم يجب، فريد يقول لا هذا إسقاط ما وجب. فما الدليل؟ ما الظهور في الرواية لأن البراءة هي قبل العملية؟ لا، يمكن بعد العملية. شوف، قال احتمال الخبر المزبور رواية السكوني البراءة بعد الجناية مجانا أو على مالين، هذا شأنهم، احتمالا ظاهرا. قال هذا الاحتمال ظاهر. أريد أن أعلق أقول في هذا تأكيد للضمان على الطبيب. هاي بالنسبة للمطلب الأول، هذا معناه يؤكد صاحب الجوار على أن الطبيب ضامن، وإنما أراد معالجة إشكال إسقاط الحق قبل ثبوته بأن تأخذ البراءة بعد ثبوت الحق. لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، هذا المقدار ندعي. الظاهر هو ما فهمه المشهور أنه قبل العملية فليأخذ البراءة، لكن على كل صاحب الجوهر يقول هذا احتمال ظاهر. هاي المناقشة إذن في رواية السكوني. اثنين، أيضا قال كلاما نعده ردا على الوجه الثاني، قال الحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف للأدلة. عندنا قواعد تقول لا يجوز إسقاط ما لم يجب، زين، فتجي المجرد والله هام والمجتمع محتاج طبيب والطبيب لابد، هذه أشباه استحسانات وذوقيات، هذه من أجل هذه الاستحسانات نأتي ونخرج عنها القواعد الثابتة عندنا بالأدلة، لا يجوز ولا يصح إسقاط ما لم يجب، كأنه لا يمكن مساعدة عليه. قال الحاجة بمجردها، هاي الحاجة الماسة اللي ادعي في الدليل الثاني في كلمات المحقق وغيره بأن المجتمع بحاجة ماسة إلى الطبيب، فإذا لم يوجد له طريقة لتخليصه من الضمان فإنه سوف لا يتصدى أحد للعلاج والطبابة، والمجتمع لا يمكن أن يوجد. نعم هذه الحاجة موجودة، لكن هذا المقدار من التقريب هذا كافي للخروج عن القواعد التي ثبتت بالأدلة. قال الحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف للأدلة. هذا ممكن رد شيء من رد البسيط، ها، لما زلنا حسب تعبيرنا في المناوشات التي تسبق، وربما لا هو هذا النقض والإبرام. وفيه يمكن تقريب الحاجة هي ليست مسألة حاجة على مستوى ذوق واستحسان ومصالح، لا، يمكن تقريب الحاجة على أن خلافها نقض للغرض ومخالفة للأمر بالتداوي وخروجا عن بناء العقلاء وسيرتهم ونحو ذلك مما قلنا، فيصلح أن يكون دليلا. يمكن بالصورة التي عرضها الشرايع والمصادر الأخرى تبدو وكأنها استحسان، لكن ضمن الوجوه العشرة الأحد عشر اللي ذكرناه نقدر هاي الحاجة نعيد صياغتها بشكل تصلح أن تكون دليلا، بأن إذا لم يتصد طبيب في المجتمع فيه نقض للغرض، فيه مخالفة للأوامر الكثيرة التي أمرت بالتداوي والعلاج خصوصا على مستوى إنقاذ النفس، فيه خروج عن بناء العقلاء وسيرتهم بأن المريض يراجع الطبيب يصلح بدنه، والروايات الكثيرة التي مرت أن تارك العلاج، رواية الإمام الصادق عن السيد المسيح أن تارك العلاج كالجاني، كلاهما يجنيان على المجروح. فإذا هذه الحاجة التي ذكرناها خلينا نعيد صياغتها حيث إذن تصلح أن تكون دليلا، يخصص هذه القواعد بأنه نقول إذا لم يتصد طبيبا في المجتمع يكون فيه نقض للغرض، غرض المولى، يكون فيه مخالفة للأوامر الشرعية بالتصدي لعلاج المرضى، يكون فيه مخالفة لبناء العقلاء وسيرتهم. بهذه الطريقة صار دليل، يمكن أن يكون دليلا يشرع حكم على ضوئه. فإذا هذا المقطع مصحح بهذا الدليل الذي اعترض عليه صاحب الجواهر. هذا الاعتراض طبعا من صاحب الجواهر هذا لا يعني على أنه يخالف المشهور ويرد أدلتهم، لا، هو ذكر كلاما نحن ذكرنا نصه هنا، لكنه بعد أن انتهينا من النص قلنا يمكن تلخيص الجواب، خلينا نلخص جواب صاحب الجواهر بنقاط أفضل، لأنه تعلمون ما شاء الله السيل بحر صاحب الجواهر يعني كلماته، فلذلك لو نلخصها بصياغة أخرى يكون أقرب للذه. فقال كلاما إذن هو في رد هذه المناقشات صاحب الجواهر من أولها، من إسقاط ما لم يجب وهو خلاف القواعد إلى ما قاله. فالآن إذن وأجاب صاحب الجواهر قدس سره عن هذه المناقشات بقوله، قال كلاما في المجلد 43 صفحة 47، قلت في نهايته أقول يمكن تلخيص الجواب على إشكال عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه بوجوه استخلصناها مع إعادة صياغة من كلام صاحب الجواهر. إذن خلنا نرتب المطلب الآن قبل أن ندخل في هذه الوجوه حتى نعرف مصب كلامنا. كلامنا هل الطبيب تبرأ ذمته لو أبرأ ذمته المريض قبل المعالجة؟ المشهور قال نعم. اعترض عليه كيف؟ هذا إسقاط ما لم يجب. تمسك المشهور برواية السكوني من تطبب أو تبيطر وحاجة المجتمع إلى ذلك. فصاحب الجواهر تصدى إذن للرد على المناقشات التي قيلت على المشهور ويمكن تلخيصها بوجوه. واحد، تصريح رواية السكوني بذلك، هذا الوجه الأول، ما معنى الاحتجاج علي بالقواعد والرواية قد قال هذا الذي قال سيد الخوي، قال نعم على طبق القواعد الذي تقولونه صحيح، لكنه نحن نتمسك بالرواية أيضا. تصريح رواية السكوني بذلك بعد انجبار ضعف سندها، وسيد الخواصن وقال باعتبارها على مبنى سابق، بعد انجبار ضعف سندها وتأييدها بالحاجة الماسة، هاي الحاجة التي ذكرت في الوجه الثاني لنجعلها مؤيدة للحكم، ورد ما قيل من الاحتمالات المخالفة لظهورها، هذا الاحتمال الذي قاله بأنه يمكن براءة ما بعد العملية، فقال أي احتمال مخالف لهذا الظهور الذي فهمه المشهور ليس واردا. فإذن هي من ناحية السند إما أن تقول أنك الرواية صحيحة السند على مبنى من المباني معتبر، أو تقول بعدم اعتبارها فضعفها يمكن أن يجبر بعمل المشهور بتأييد الحاجة ماسة في المجتمع إلى آخره. ومن ناحية المتن كل هذه الوجوه التي قيلت في خلاف وجه المشهور مردودة، والظاهر منها ما فهمه مشهور، فتكون حينئذ رواية السكوني مخصصة لقاعدة عدم صحة إسقاط الحق قبل ثبوته وحاكمة عليها، وهو ما بنى عليه السيد الخوئي قدس سره كما تقدم. السيد الخوئي قال نعم إشكالكم الأول صحيح، إسقاط ما لم يجب وهذا غير صحيح على طبق القواعد، لكن نحن ما تمسكنا بها، تمسكنا بالرواية. زين، هذا إذن واحد. اثنين، إن وجود مقتضي البراءة والضمان وهو التعرض للعلاج الموجب للتلف كاف لصحة البراءة، فإذا جعلت البراءة شرطا في عقد إجارة الطبيب كفت لعموم المؤمنون عند شروطهم. هذا لطيف، أنه يصح إسقاط الحق ليس فقط عند وقوعه فعلا، لا يكفي أن يقع مقتضيه، إذا وقع مقتضيه وإن لم يقع التلف فعلا، مقتضيه وقع هذا يكفي لبراءة الذمة منه. سنذكر في بعض الأمثلة، مثلا يجوز للمرأة الزوجة أن تسقط حق القسم لزوجها من النهار قبل الليل، تقول الليلة أنا أسقطت حقي لك، يجوز لو لا؟ يجوز، رغم أن الحق بعد لم يجب، إنما يجب في الليل حق القسم للزوجة، لكن يجوز إسقاط هذا الحق. في البيوع، في البيع، ألا يجوز أن تشترط ضمن البيع إسقاط بعض الخيارات التي لم يتحقق مقتضيها، لكنك أنت في ضمن العقد تشترط أن يسقط خيار كذا الحيوان، خيار الغبن، خيار كذا الذي لم يتحقق بعد موجبه لكن مقتضيه وهو عقد البيع قد تحقق. هاي التفات جيد عميق، تخلص من الإشكال الذي قلنا جملة من الأعلام قال به، هذا رد عليهم، أنه يكفي تحقق مقتضيه لإسقاط حقه ليس تحققه الفعلي خارجا، ومقتضي الضمان موجود وهو تصدي الطبيب لإجراء العملية، مقتضي التلف موجود، هذا وجود المقتضي كافي لتصحيح الإسقاط كما في الموارد الأخرى في الفقه التي ذكرنا. كما أن نضرب أمثلة على ذلك، كما أن إسقاط بعض الخيارات في عقد البيع صحيح قبل أن يتحقق موضوعها فعلا، أو إسقاط بعض حقوق الزوجية في العقد كذلك قبل تحقق موضوعها فعلا، وإسقاط حق القسم للزوجة في النهار رغم أن موضوعها لم يتحقق فعلا في الليل. إذن هذا وجه الثاني، هذا رد على أصل الإشكال إسقاط ما لم يجب. ثلاثة، لا شك في أن الإذن بإتلاف المال يبرئ ذمة المتلف، أليس كذلك؟ لو أذن شخص ومسوي عزيمة ودعا الناس للأكل والناس يأكلون، هل يطالبهم بضمان؟ لا، لأنه أذن لهم بإتلاف هذا الطعام بالأكل، أليس كذلك؟ هذا صحيح. زين، خو الآن رواية السكوني فيها شقان، شق حيواني وشق إنساني، لمن تطبب أو تبيطر. السادة خلني بدي على صعيد تبيطر اللي هو علاج الحيوان، والحيوان مال، والمال إذا أذن به صاحبه يسقط ضمانه. ننتقل من هذا إلى الإنسان، هذا الوجه الثالث، لا شك في أن الإذن بإتلاف المال يبرئ ذمة المتلف، هذا صحيح، والحيوان المعالج مال، تبيطر علاج حيوان، وهكذا إتلاف العضو من الإنسان إذا كان ضمن الحدود العقلائية، لأن الإذن في الجناية يسقط ديتها.
هذا إذن الوجه الثالث
في الدية، هذا في كلام المحقق تقدم في نكت النهاية، قال أن الإذن في الجناية يسقط ديتها، فكيف لا يسقط الضمان عن الطبيب بالبراءة. رابعا، رد الرابع على المعترضين على كلام المشهور، وأيضا فيه معنى دقيق، إن سقوط، لذلك لخصنا كلام الجواهر، لأن من الصعب أن تلتقط هذه النقاط من كلام صاحب الجواهر، لذلك جعلناها بهذه الصياغة. رابعا، إن سقوط الضمان ليس من باب الإسقاط حتى تقول لا يصح إسقاط ما لم يجب، لا، وإنما لأن المعالجة والعملية الجراحية تخرج من كونها موجبة للضمان بأخذ البراءة. تألق صاحب الجواهر هنا، مو أن العملية الجراحية والتلف الذي حصل سبب ضمانا في ذمة الطبيب فأسقطه بالبراءة، لا، هو هذا العلاج بعد أن أخذ الطبيب البراءة من المريض لم يصبح فعلا موجبا للضمان أصلا، فلا يوجد إسقاط، لا سقوط، هو أصلا الفعل لا يبقى موجبا للضمان بعد أن أخذ البراءة الطبيب من المريض، فلا يوجد إسقاط حتى تتحدثوا عن إسقاط ما لم يجب، هو الفعل يخرج عن كونه موجبا للضمان ببراءة المريض. وبينهما فرق فدقق. أكيد، كما أن، لاحظ، كما أن الإذن في أكل المال فإنه ليس مسقطا لضمانه، وإنما يجعل الإتلاف غير مضمون. أنا أكيد دقيق، هذا الذي يأكل، قلنا يسوي دعوة للطعام ويأكلون الناس عنده، نقول أن هؤلاء الآكلين اشتغلت ذمتهم بضمان قيمة الطعام، لكن لأنه بإذن الله سقط الضمان عن ذمتهم، لا، هو العملية هذه لا توجب ضمانا لأنها بإذن صاحب الدعوة وصاحب الطعام. وورد هذا المعنى في كلمات آخرين كالمحقق الأردبيلي، قال قدس سره: ولا استبعاد في لزوم الوفاء به، وفاء به يعني الشرط عدم الضمان، بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ، هاي في مجمع الفائدة والبرهان، يقول أصلا لا يثبت حق للمريض المداوى حتى بالبراءة نسقطه عن ذمة المعالج، لا، أصلا لا يثبت حق، لاحظ، ولا استبعاد في لزوم الوفاء به، أي شرط براءة ذمة الطبيب، بمعنى مو أنه يجب ثم يسقط، لا، بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ. هاي إذن لخصنا كلام صاحب الجواهر في 4 نقاط مهمة. الآن ننتقل إلى مطلب آخر بعد أن ضمن نفس السياق طبعا، لكن الآن انتهينا من كأنه ما قاله المشهور الآن صحيح لا اعتراض عليه، من أنه إذا أخذ براءة من المريض فلا ضمان عليه. الآن إشكال يطرح نفسه كما يقال في الأدبيات والثقافة، وهو أنه تقدم في بحث هل للإنسان سلطنة على نفسه أو لا، قلتم نعم للإنسان سلطنة على بدنه على أعضائه، لكن في حدود عدم إزهاق النفس وعدم إتلاف الأعضاء الرئيسية بحسب وصف السيد الخوئي التي توجب ضررا بليغا وكذا. جيد، إذن هو ليس له سلطنة بهذا المقدار، فكيف صحة البراءة منه للطبيب وهو لا يملك هذا الحق؟ الإنسان ليس له حق، ليس له سلطنة على نفسه، فكيف إذا أبرأ الطبيب من الإتلاف تبرأ ذمة الطبيب؟ أليس هذا مثل وهب الأمير ما لا يملك وتنازل الأمير عما لا يملك؟ فالمريض تنازل عن شيء لا يملكه، هو لا يملك حق التصرف في بدنه على مستوى إزهاق النفس أو إتلاف العضو الرئيسي. فكيف أطلقتم الكلام؟ الإشكال هنا، كيف أطلقتم الكلام بأنه إذا الطبيب أخذ البراءة من المريض سقط الضمان عنه مطلقا حتى وإن كان التلف على مستوى الوفاة أو كان على مستوى إتلاف عضو رئيسي فيه؟ والمريض لا يملكه، الإنسان عموما لا يملك السلطنة بهذا المستوى. وجدت طبعا ممن بنى حكمه في المسألة على هذا الإشكال شيخ الفياض دام ظله الشريف في كتابه المسائل الطبية، يبني الحكم في المسألة على هذا التفصيل وعلى هذا الإشكال. فإذا نحاول أن نجيب إن شاء الله على هذا الإشكال، هل تقيد البراءة في حدود سلطنة الإنسان على نفسه؟ هذا هو عنوان هذا المطلب. قد يرد هنا إشكال بأننا حددنا سلطنة الإنسان على نفسه بأنها مقيدة بعدم إزهاق النفس، صح، وعدم إحداث ضرر بالغ في البدن، ألم تقولوا هذا وأسستم مطلبا تمهيديا بذلك؟ نعم قلنا ذلك. أين الإشكال؟ وهذا يتنافى مع إطلاق الحكم بسقوط الدية فيما لو أخذ الطبيب البراءة حتى لو حصل الموت أو إتلاف عضو رئيسي فيه، لأن المريض ليس له هذه السلطنة حتى يبرئ الطبيب منها. هذا هو الإشكال. ورواية السكون، هذا جواب، فإن قلت مطوي ضمني، ورواية السكون لا تصلح للاستدلال على الإطلاق لضعف سندها أو لعدم تمامية الإطلاق فيها بلحاظ ما ذكرناه سابقا. فإن تمسكتم بالإطلاق، إن قلت أننا عدنا رواية السكون، ورواية السكون مطلق تقول من تطبب أو تبيطر وأخذ البراءة من ولي وإلا مطلقا، نتمسك بإطلاق. تقدم الكلام في رواية السكون بأنها ضعيفة السند، بأنها تحتمل أن يكون البراءة بعد العملية، هذا الذي قاله صاحب الجواهر أو غيره من الاحتمالات، فلا تكفي رواية السكون لإفادة هذا الإطلاق. ما هي نتيجة هذه الإشكال؟ والنتيجة، نتيجة هذا الإشكال، الاقتصار في سقوط الدية على الطبيب بالبراءة على غير الموت وتلف الأعضاء الرئيسية. لازم تقولون بالتفصيل أن الطبيب تبرأ ذمته لو أبرأه المريض إذا كان التلف لا يشمل وفاة ولا يشمل تلفا لأعضاء الرئيسية. وتضمنت، عادة نحاول أن يعني ندعي أن كلمات بعض الأعلام جارية في هذا المعنى، وتضمنت كلمات السيد الخوي قدس سره ما يقرب من هذا المعنى، فقال في ضمان الختان حتى لو أبرأه ولي الصغير، ماذا قال؟ قال إذ ليس له لولي الصغير حق البراءة بعد أن لم تثبت له هذه الولاية. قريب إلى هذا المعنى، أنه كيف تبرأ ذمة الختان لو أحدث تلفا في الصغير؟ هو الولي، ولي الصغير ليس له حق وسلطنة بهذا المقدار حتى يبرئ ذمة الختان منه. فإذن هذا النص قريب من المعنى الذي نريد أن نقوله، لكن الأوضح وجدت هذا الإشكال وبناء حكم المسألة عليه هو في كلمات شيخ الفياض، ووجدت قولا بهذا التفصيل المبني على الإشكال للشيخ الفياض دام ظله الشريف، قال فيه في كتاب المسائل الطبية صفحة 96، قال لا تسقط الدية عن الطبيب بالإذن والإبراء من المريض إذا كان موته مستندا إلى العملية، وإن لم يكن الطبيب مقصرا فيها، إذ هذا قول المشهور إذ ليس بإمكان أي أحد أن يأذن بالعملية مطلقا وإن كانت مؤدية إلى موته. لا يمكن أن تأذن بعملية تؤدي إلى وفاة المريض، هذا ليس لك ضرورة. أن هذه السلطنة سلطنة إعطاء الإذن حتى لو كانت تسبب الوفاة غير ثابتة للإنسان على نفسه، بهذا المستوى ليس له سلطنة، وعليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية. هذه البراءة التي استفدتموها من رواية السكوني لا قيمة لها وما تشتغل، بل هي ثابتة، هذه البراءة بل هي الدية ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلى موته وإن أخذ الإبراء من المريض نفسه، لا تبرأ بهذا المقدار. هاي على مستوى الوفاة. قال وأما بالنسبة إلى تلف الأعضاء ماذا تقول، الدية تسقط بالبراءة أم لا؟ قال فالأمر كذلك أيضا لا تسقط على الطبيب إذا كانت الأعضاء من الأعضاء الرئيسية، وأما إذا كانت من الأعضاء غير الرئيسية فلا دية على الطبيب مع الإذن وإبراء المريض إذا لم يكن الطبيب مقصرا فيه. إذن الشيخ الفياض بنى هذا الحكم في المسألة على هذا التفصيل وهذا الإشكال الذي ذكرناه. أقول في التعليق على كلامه دام ظله الشريف إن السلطنة على مستوى إزهاق النفس أو تلف أحد الأعضاء الرئيسية وإن لم تثبت للإنسان كما تقدم في المطالب التمهيدية صحيح، إلا أن إبراء ذمة الطبيب على هذا المستوى حق مكتسب للمريض مضاف إلى سلطنته نشأ من عدة مصادر. أنا لم أقل بالبراءة ذمة الطبيب بإبراء المريض أنه هذا الحق ناشئ من تلك السلطنة، لا، كما تقول سلطنته في حدود إزهاق النفس لا تشتغل وفي حدود تلف الأعضاء لا تشتغل، وإنما أقول أن هذا السقوط ضمان عن الطبيب ببراءة الذمة من المريض حق مكتسب إضافي غير تلك السلطنة. من أين جاءه؟ من أين اكتسبه؟ أقول من عدة مصادر. نعم، نشأ من عدة مصادر. واحد، الروايات الآمرة بالتداوي والمعالجة حتى لو أدت إلى الوفاة كصحيحة يونس بن يعقوب وروايتي إسماعيل المتطبب وحمدان بن إسحاق وغيرهما، وهذه كلها تقدمت. يسأل يا ابن رسول الله نعطيه نعالجه نبطه نشقه؟ قال الإمام لا بأس. قال أحيانا يموت؟ قال وإن مات فنحن عندنا إذن بالطبابة والمعالجة حتى أدت إذا أدت إلى الوفاة، وهذه تقدمت الروايات وقرأناها. فهي هذه الروايات تمنح الإذن الشرعي بالفعل حتى لو أدى إلى الوفاة، والشارع المقدس أولى من الناس بأنفسهم، ما نحتاج بعد إلى سلطنة من قبل الإنسان على نفسه لأن الشارع المقدس أولى من الناس على أنفسهم. إذا نتذكر بعض الروايات مثل رواية إسماعيل بن حسن، نأخذ يونس بن يعقوب في روضة الكافي، الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله، قال يشرب ويقطع العرق وإن أدى إلى قتله ووفاته. خبر حمدان بن إسحاق، كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاد فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبطته فمات، فقالت الشيعة شركت في دم ابنك؟ قال فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت. رواية إسماعيل المتطبب أيضا في نهايتها قال قلت له لأبي عبد الله الصادق إنا نبط الجرح أي نشقه ونكوي بالنار، قال لا بأس. قلت نسقي هذه السموم كذا وكذا الأدوية. قال لا بأس. قلت إنه ربما مات. قال وإن مات. فإذا هذا الإذن بالمعالجة حتى لو أدى إلى الوفاة هذا لم نستمده من سلطنة الإنسان على نفسه حتى تقول أن السلطنة غير شاملة لذلك. هذا حق مكتسب من أولا الروايات، ثانيا بناء العقلاء على الإقدام على المعالجة حتى مع احتمال التلف والوفاة إذا كان ملاكها أهم كعملية القلب المفتوح وزراعة الكبد. وهي العقلاء في بابك وسألوهم يذهبون إلى المعالجة حتى مع الطبيب يقولهم ترى احتمال وفاة واحتمال كذا ويقدمون لأهمية العملية التي يقدمون. فلنترك المسألة لا بناء العقلاء إذا قرروا أن إجراء العملية ملاكها أهم حتى مع وجود احتمال الوفاة. خلاص هذا الذي أكسبنا هذا الحق بناء العقلاء. ثالثا رواية السكوني بناء على اعتبارها بانجبار ضعفها بعمل المشهور أو لقبول رواية النوفلي عن السكوني للوجه الذي تقدم أو لما أفاده الشيخ في العدة من عمل الطائفة بمنفردات السكوني إذا لم يوجد ما يخالفه من أحاديث الإمامية كما في المقام. بأي وجه تريد أن تجعل رواية السكوني معتبرة، وهذا دليلنا الثالث تمسك بإطلاق رواية السكوني. من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن مطلق. فالتمسك بإطلاق رواية السكوني بعد أن نقول باعتبارها بأي وجه، ببعض الوجوه التي تقدمت. رابعا التعليل الذي ذكره المحقق قدس سره في الشرائع في كلامه المتقدم حيث قال لأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج. فأنت إذا لم توجد صيغة للعلاج حينئذ سوف لا يتصدى طبيب للمعالجة، وحينئذ ينقض الغرض من وجود الطبيب ووجوب التداوي. وقال الشهيد في حاشية الإرشاد في وجه إبراء ذمة الطبيب قال لمسيس الحاجة إليه الإبراء، فإنه لا غنى عن العلاج. وإذا عرف البيطار أو الطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب عقلا أن يشرع الإبراء لضرورة الحاجة. إذا لم نجعل هذا الطريق لتخليص الطبيب من الضمان سوف لا يتصدى، لأن احتمال التلف موجود في كثير من المعالجات والعمليات الجراحية خصوص في ذلك الزمان، ولم تكن التقنيات بهذا المستوى. فحينئذ سوف لا يتصدى الطبيب خوفا من الضمان، فإن توجد حاجة والعقل يحكم بهذا الوجوب فوجب أن يشرع الإبراء لضرورة الحاجة بأن يتوقف الأطباء عن المعالجة خشية وقوع التلف أو الوفاة، وهو احتمال وارد في كثير من العمليات خصوص في ذلك الزمان، فينتقض الغرض الذي ذكرناه في النقطة الأولى. خامسا وجه الخامس هذا كله مضافا إلى الوجوه المتقدمة التي استدللنا بها على عدم ضمان الطبيب أصلا. هذا الإشكال من أصله ليس موجودا، لأننا لا نقول بضمان الطبيب سواء أخذ البراءة أو لم يأخذ. نحن لسنا بحاجة أصلا إلى كل هذا الكلام، لأننا لا نقول بضمان الطبيب إذا كان حاذقا ماهرا ومتقنا لصنعته ولم يصدر منه أي تعدي ولا تفريق ولا تقصير لا يكون ضامنا. فإذن هذا الإشكال سالب بانتفاء الموضوع من أصله عندنا، لأننا لا نقول بضمان الطبيب سواء أخذ البراءة أم لم يأخذها. إذن هاي خامسا هذا كله مضافا إلى الوجوه المتقدمة العشرة والأحد عشر وجه التي استدلنا بها على عدم ضمان الطبيب أصلا سواء أخذ البراءة أم لم يأخذها، وفاقا لابن إدريس قدس سره وغيره وخلافا للمشهور. انتهى الكلام طبعا بهذا في ضمان الطبيب الذي استطردنا إليه، والموقف طبعا هذا مسجل فتوائيا، نحن مسجل قبل الآن، أشبه بأن يكون هذا البحث هو شرحا للمسألة الموجودة في منتخب سبل السلام. هذا الموقف هو المثبت في الرسالة العملية، مختصر سبل السلام في أحكام المعاملات صفحة 46 مسألة 159 و160. لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو أجرى له عملية جراحية وكان ماهرا في مهنته وبذل وسعه في التشخيص الصحيح والعمل الدقيق، لكن اتفق تضرر المريض أو موته فلا ضمان على الطبيب. فنحن متبنون لهذا الموقف، ويكون هذا البحث الذي بحثناه هو استدلال للمتن الموجود في منتخب سبل السلام. والأحوط له أن يتبرأ من الضمان قبل العملية والمعالجة، إما للأثر الإثباتي الذي ذكرناه وللأثر الاجتماعي والاحتمال، باعتبار المسألة خلاف المشهور، ما دام خلاف المشهور إذن احتياطا لا بأس، خذ البراءة منه وإلا هو لا ضمان عليه. وفي الختان قلنا في المسألة التي قبلها 159، الختان لا يضمن الضرر الذي يقع على الطفل حتى لو مات إذا كان من أهل الخبرة في المهنة ولم يقصر في عمله، كعدم تحضير اللوازم الكافية أو عدم تشخيص قابلية الطفل للختان. بملاحظة دقيقة جعلناها بين شارحتين، إن كان هذا الأمر موكولا إليه دون ما إذا كلف بعملية الختان فقط، أحيانا الختان بين قوسين بالعامين سمي مطهرجي يتصدى لعملية الختان، هذا الرجل مستأجر على إجراء نفس عملية الختان، ليس مطلوبا منه أزيد من ذلك أن يعرف هل هذا الطفل صحته تسمح بإجراء الختان، عنده مضاعفات بالختان، جسمه قابل لإجراء، مو شغله، هو مطهرجي، أنت جبت مطهرجي ومرة جبت طبيب جراح لإجراء عملية الختان. هذا الطبيب الجراح مو فقط ختان، أنت طبيب كان عليك أن تلتفت إلى أن هذا الطفل صحته وضعه لا يسمح بإجراء عملية الختان، كيف أجريت له عملية الختان؟ تتحمل مسؤولية الضرر الذي حصل. هذا فرق دقيق أشرنا له في منتخب سبل السلام. شوف، أو عدم تشخيص قابلية الطفل للختان، إن كان هذا الأمر قابلية الطفل على الختان تشخيصه موكولا إليه، كما لو أتيت بطبيب جراح، دون ما إذا كلف بعملية الختان فقط. مطهر جمالك حق تقول انت غير تعرف هذا الطفل يوالم الختان لو ما يوالم، وهذا مطهر جواش معرفة بالشغل. هذا هذا الفرق الدقيق اللي أشرنا التفصيل فيها. ولم يتعد كتجاوز الحد المتعارف للقطع، ولم يفرط بعلمه المسبق بالضرر. فهذا إذن الذي شرحنا هنا في عدم ضمان الطبيب، نحن نثبته كفتوى في منتخب سبل السلام. ثم الكلام ننتقل إن شاء الله به إلى زرع الأعضاء التناسلية ونقلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.